المركز الفكري لوسائل الإيضاح بالمقر البابوي للأنبغوية العباسية يقدم لكم عظة لقداسة البابا المعظم الأنبغ سنود الثالث. وذلك يوم الأربعاء 10 أغسطس 1994 وموضعها عن
ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه.
الإنسان
باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أحب أن أكلمكم في هذه الليلة عن تكملة لموضوع الأسبوع الماضي. الأسبوع الماضي كنا بنتكلم على اهتمام الإنسان بأبديته. أكلمكم في هذه الليلة عن الآية التي تقول ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه، أو ماذا يعطي عوضا عن نفسه. على فكرة كلمة نفس في الكتاب المقدس ليها ثلاث معاني، إما النفس اللي هي عنصر الحياة بالنسبة للجسد جاية نفس من نفس، وتنتهي حياة الإنسان الجسدية بخروج نفسه منه، يقول لك يلفظ نفسه الأخير أو أنفاسه الأخير. وممكن كلمة نفس أحيانا بتأخذ معنى كلمة روح، وممكن كلمة نفس تطلق على الإنسان كله، فالإنسان كله كما قيل عن آدم دعي نفسا حية، أو لا قيل عن الخلق خلصت فيه ثماني أنفس بالماء في بطرس الأولى 3 3 أنفس يعني 8 أنفس يعني 8 أشخاص. أو يقول إن أسرة يعقوب لما دخلت أرض مصر كان 66 أنفس. أو بعد حكاية سدوم وعمورة إبراهيم قبل الآباء قال لملك سدوم قال أعطيني الأنفس وخذ انت بقية الأملاك. فكلمة نفس تعني الإنسان كله، تعني الذات كلها. ماذا ينتفع الإنسان لو خسر نفسه؟ يعني خسر ذاته كلها، حتى لو ربح العالم كله. الإنسان له نفس واحدة، إن خسرها خسر كل شيء، وإن ربحها ربح كل شيء. لذلك كان الناس يبحثون عن خلاص أنفسهم، كيف تخلص هذه النفس في يوم الرب. كيف تخلص هذه النفس في يوم الرب؟ ربنا منح الإنسان في نفسه مواهب عديدة جدا، خلقه بنفس عاقلة فمنح العقل، العقل بكل مواهبه، الفكر، الاستنتاج، الذاكرة، البديهة، كله. خلقه بنفس عاقلا، وأعطاه أيضا إلى جوار العقل، أعطاه الضمير، الضمير كنور يرشد له طريقه في الحياة. ومنحه أيضا القلب والمشاعر والعواطف، ومنحه الروح بكل ملكاتها، ومنحه أيضا الإرادة، يستطيع أن يريد وينفذ، والعزيمة والغرائز. النفس دي مجموعة من المواهب العديدة التي خلقها الله للإنسان، لدرجة ان بعض الناس يقولوا على الانسان، بعض الفلاسفة كانوا يسموا الانسان الميكروكوزموس، يعني العالم الصغير، العالم الصغير بكل ما في هذا العالم من مواهب. وربنا خلق له مع هذه النفس الارادة الحرة، يريد الخير او الشر، وتركه يختار الخير بإرادته. يعني ربنا خلق لنا نفس ولم يرغمنا على الخير، الله يريد الخير ويريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يقبلون، ولكنه لم يرغمنا على الخير ولم يرغمنا على قبول الخلاص، وبقي الامر في يد الانسان، نفسك في ايدك تختار الطريق اللي انت تحبه. العجيب ان الناس لا يهتمون بانفسهم ولا بابديتهم، بل الاكثر عجبا ان البعض يهلكون انفسهم، يهلكون انفسهم. لذلك ربنا قال في سفر التثنية في اخر السفر، بيقول انا جعلت امامك طريقين، طريق الحياة والموت. شوف يقول ايه، بيقول انظر قد جعلت اليوم قدامك الحياة والخير، وقصدتها الموت والشر. وبعدين يقول اشهد اليوم عليكم السماء والارض، قد جعلت قدامك الحياة والموت، البركة واللعنة، فاختر الحياة لكي تحيا. هناك اشخاص لا يختارون الحياة ويختارون لأنفسهم الموت. أول واحد اختار لنفسه الموت كان آدم، بالعصيان اختار لنفسه الموت. وهكذا كل إنسان يسلك في شهواته ويظن انه يسعد نفسه بيختار لنفسه الموت. سليمان الحكيم وقع في الخطية دي، افتكر انه بيلذذ نفسه وبيسعد نفسه، وقال بنيت لنفسي فراديس وغرست جنات وعملت لنفسي قصور وبرق مياه وجواري ونساء وموسيقى، واختار لنفسه بطلان هذا العالم، وفعلا كاد ان يضيع نفسه، كاد ان يضيع نفسه. في انسان كل جهدك تنقذه من اعدائه، في انسان كل جهدك انك تنقذه من اعدائه، وانسان اخر كل الجهد ان تنقذه من نفسه، أن تنقذه من نفسه، بيضيع روحه. زي الإنسان مثلا اللي بيسلك في المخدرات، بيشعر انه بيجد لذة وهو بيضيع نفسه. اللي بيسلك في المسكرات بيجد انه بيجد لذة وبيضيع نفسه. اللي بيشرب سجاير بيفتكر انه بيلذذ نفسه وهو بيضيع نفسه. الانسان اللي يمشي في شهوات الجسد بيفتكر انه هو بيلذذ نفسه وهو بيضيع نفسه. ربنا خلق لنا هذه النفس طاهرة على صورته ومثاله، وكل ما يطلبه منا ان نحتفظ بنقاوة انفسنا. وان ما قدرناش نحتفظ نصرخ اليه ونقول له اغسلني فابيض اكثر من الثلج. ربنا يقول لك انا عايز انقذك من نفسك، انا عايز انقذك من نفسك. عشان كده المسيح بيقول من احب نفسه يغلفها، من احب نفسه يغلفها، ومن ابغض نفسه من اجل يجدها. يعني من احب نفسه يهلكها؟ يعني من احب نفسه محبة خاطئة. من احب نفسه محبة خاطئة. في انسان يحب نفسه عايز يحيط نفسه بكل مظاهر الطرف والابهة والعظمة والغنى والراحة، بيضيع نفسه. في واحد بيفتكر انه بيحب نفسه باللهو والمتعة في العالم وراحة في الجسد، بيضيع نفسه. من احب نفسه يهلكها، احب نفسه محبة خاطئة، محبة خاطئة. كثير من الناس بيحبوا نفسهم محبة خاطئة. أمال تيجي الحكاية ازاي؟ السيد المسيح بيقول من اراد اعني فلينكر ذاته ويحمل صليبه ويتبعني. ينكر ذاته دي ما يقدرش عليها كل حد. مين يقدر ينكر ذاته؟ ده احنا نسمع في الايام دي واحد يقول انا اريد ان احقق ذاتي. احقق ذاتك؟ اريد ان اجد ذاتي. في ناس يسموهم في علم النفس بيقعوا في حاجه اسمها النرجسيه. النرجسيه يعني يعبد ذاته. في انسان يظن في نفسه انه بلا خطيه. في انسان لا يحتمل النصيحه ولا التوبيخ لان يفتكر انها بتجرحه. ليه؟ عايز نفسه تبقى بلا عيب بلا خطيه. يعادي من يوبخه. ده انسان بيكره نفسه. الانسان اللي بيحب نفسه، صدقوني في عباره في البستان، بستان الرهبان، بس جايز ما تقدروش عليها كلكم لانها صعبه. بيقول على الراهب الروحاني انه يظلم نفسه في كل شيء. يظلم نفسه في كل شيء، يعني باستمرار يجيب الحق على نفسه، باستمرار يلوم نفسه، باستمرار يبكت نفسه، باستمرار يعاقب نفسه. حتى ان كان قبل الاعتراف ما يدهوش عقوبة، هو يعاقب نفسه. لكن الانسان اللي عايز يمتع نفسه ده بيضيعها. ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله خسر نفسه؟ في ناس بيدوروا على وظيفة، على مركز، على سمعة، على شهرة. ماذا يستفيد الانسان لو ربح العالم كله؟ الراجل الغني الغبي قال اهدم مخازني وابني اعظم منها، واقول لك يا نفسي خيرات لسنين عديدة، اتمتعي وهيضي وخذي واشربي. فقال له يا غبي في هذه الليله تؤخذ نفسك منك. لا تحبوا انفسكم محبه خاطئه. الانسان اللي بيصوم بيضغط على نفسه، بيحرم نفسه من المشتهيات في الاكل والشرب، بالشكل ده بيقوي نفسه. الإنسان الذي يضبط حواسه، يضبط نظره وسمعه، اللي يضبط فكره، اللي يضبط نفسه كل حاجة، بيكون نفسه تحت سيطرة وتحت حكم. ده هو اللي بيحب نفسه. لكن اللي سايب نفسه كده على راحتها ده بيضيع روحه حتى لو ربح كل شيء. في واحد مش من اجل الصوم، من اجل الرجيم. ده كلمة رجيم بالفرنساوي يعني حكم. الرجيم يعني بيخلي نفسه تحت حكم، بيحكم تاكل دي ما تاكلش دي، تاكل قليل تاكل النوع ده لا والنوع ده لا والنوع ده حاسم. فانت ماذا كان تفعل لو ربحت العالم كله بكل ما فيه من اكل وشرب وملذات وضيعت نفسك؟ احكم نفسك، احكم نفسك وبسط نفسك، وايضا تلوم نفسك وتخدع نفسك للوصيه وتؤدب نفسك وتعاقب نفسك. مرة واحد قال لي انا زعلان، حب اعترافي بعترف له بخطايا ما بيدينيش عقوبة. قلت له طب يا حبيبي عاقب نفسك، هو ضروري يديلك العقوبة من قبل اعتراف؟ عاقب انت نفسك. الانسان اللي يخطي خطية ويضرب مطنيات ويبكت روحه، انا يا رب غلطان في كذا، انا غلطان في كذا، انا مستحقش، انا مستحقش، انا مستحقش، بيبكت نفسه امام الله. عشان كده من احب نفسه يهلكها، ومن ابغض نفسه من اجل يجدها. من ابغض نفسه يعني لا يعطي نفسه شهوته، لا يعطي نفسه شهوته، لا يعطيها رغبتها. مش كل حاجة عايزها النفس تديها لها، تضبطها في القراءة، تضبطها في النظر، تضبطها في التفكير، تضبطها في شهوات الجسد، تضبطها في حب القمية، تضبطها في حب المظاهر، تضبطها حتى في الدفاع عن النفس، تضبطها في تبرير الذات. ما هو اللي بيبرر ذاته ده بيبرر ذاته ليه؟ بيحب نفسه محبة خاطئة تضيعه. آدم أراد أن يبرر نفسه بأن يلقي اللوم على غيره، طلع أمام الله مدان. لو قال له أنا أخطيب كان بقى موقفه غير كده. لكن كثير من الناس يحبون أنفسهم محبة خاطئة. الإنسان مثلا اللي بيخاف، بيخاف ليه؟ لأن نفسه من جوه مريضة بمرض اسمه الخوف. الخوف ما بيجيش من بره، الخوف بيجي من مرض من جوه. عالج نفسه، عالج نفسه. الشخص اللي بيخاف إن شهوة أو رغبة ما تجيلوش، التعب إنه بيحب الرغبة وبيحب الشهوة. حاول إنك أنت تضبط نفسك وتخدعها، تخدعها لنظام. يعني التدريب الروحية مثلا بتيجي ازاي؟ انسان بيحكم نفسه، لو يسيب نفسه على حريته تضيع، تقول اعطي لنفس الحرية تضيع نفسك بالحرية. لكن لا، انت تحكم نفسك. ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ في واحد عايز يبقى زعيم، عايز يبقى بطل، عايز يقود غيره، بيضيع روحه. ليه؟ لانه بيفقد نفسه فضيلة الاتضاع. مين بيقدر على الاتضاع؟ يقدر عليه الانسان اللي بيذل نفسه وينكر نفسه، وبالاتضاع بيخلي نفسه دايما تحت. لكن الناس كتير عايزين يبقوا فوق، عايزين يرتفعوا، فبيضيعوا نفسهم. عايز تحب نفسك ترجعها للصورة الإلهية الأولى، تنقي نفسك. تعال بينك وبين روحك واقعد قول أنا هحاسب نفسي، إيه الأشياء اللي مضيعاني، إيه الأشياء اللي مضيعاني، مضيعني كذا وكذا وكذا. ننول دلوقتي أنا هحكم نفسي، أمنعها عن الشيء الفلاني وأمنعها عن الشيء الفلاني. منع النفس نوع من القوة الداخلية، منع النفس نوع من القوة الداخلية. موسى النبي كان ممكن يقعد في بيت فرعون وعنده كل حاجة، وأمير وقائد وعظيم وابن ابنة فرعون، لكن قال لا، ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ ففضل أن يذل مع شعب الله عن أن يكون له تمتع وابتل وخطية. يوسف الصديق كان ممكن يعيش في بيت بوتيفار في اللذة العالمية وهي الحكاية ماشية، فضل أن يروح السجن وتطلع عليه سمعة رضية على أنه هو ينتفع بأمور العالم الزائل. لا، ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ بولس الرسول كان له مركز كبير وكان بياخد من رؤساء الكهنة أوامر ويرمي ناس في السجن، بيقول خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نتاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ آبائنا الإبليسيين اللي راحوا البرية واللي عاشوا في شقوق الجبال وفي المغاير، وآبائنا اللي عاشوا في رتبة السواح، تركوا كل شيء من أجل ربنا، هننتفع بإيه ونقعد في العالم اللي مملوء خطية؟ ابعد عن كل شيء يخسرك نفسك. المسيح قال لو كانت تعصرك عينك اقلعها وارميها عنك، لو كانت تعصرك ايدك اقطعها والقيها عنك. ليه؟ ماذا تنتفع لو ربحت العين واليد واخسرت نفسك؟ زي التلميذ اللي يلهو ويلعب ويهيص ويخسر نفسه، يجي ساعة ظهور النتيجة يقول على نمرة ضيعت الكلية، على نص نمرة ضيعت الكلية. لا يا حبيبي، انت كنت بتضيع نفسك لما كنت بتلهو وتلعب. اتعب من اجل ربنا في هذا العالم، اتعب كل تعب، زي ما بيقول الكتاب الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالاجتهاد. اتعب نفسك عشان تستريح في الابديه. ممكن انك تنتفع بكل الاشياء على الارض وتروح عند ربنا ما تلاقيش حاجه. اذا كان ربنا بيقول ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله، العالم كله وخسر نفسه، طب اللي بيسيب العشور ده اهو مش العالم كله، البكور اهو مش العالم كله. تسرق ربنا في العشور وتسرق ربنا في البكور وتسرق ربنا في النذور، انتفع بايه لو ربحت هذا كله واخسرت نفسك؟ لازم نفسك بتكون امام كل شيء. ده الكتاب بيقول لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك. لاحظ نفسك يعني راقب نفسك، راقب نفسك، شوف نفسك بتعمل ايه. لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك، فانك ان فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك ايضا. اذا كان الواحد مسؤول عن انفس الاخرين لكي يخلصها، فيبقى على الاقل يكون مسؤولا عن خلاص نفسه، لانه لو ما كانش في خلاص نفسه ما يقدرش يخلص غيره، فاقد الشيخ لا يعطيه. لما تخلص نفسك تقدر تخلص غيرك، لكن ان قعدت الخطايات مفيش فايدة. العجيب ان الناس بيمر عليهم السن ويكبروا وبرضه ما بيهتموش بانفسهم. انا فاكر مرة احد الاباء الاساقفة قال لي عن خادم من الخدام، قال لي يا ريت فلان يتوب له اسبوعين قبل ما يموت، يا ريت فلان يتوب له اسبوعين قبل ما يموت. وما ما اعرفش كان تاب قبليها ولا لا. مش معناه يتوب له اسبوعين يعني بس اسبوعين، يعني ما هو الاسبوعين لما واحد يتوب اسبوعين يجد لذة في التطور الروحي والتقدم الروحي، فتشجعه ان يخش في فترة اخرى في الحياة مع الله. الوضع التعمى ان احنا نبقى امثلة للعالم في الروحانية، لكن ما نضيعش انفسنا ونضيع ناس معانا. في واحد لما يخسر نفسه يجر وراه ناس وراه، فيما يسقط يجر معاه للهاوية آخرين. اللي مش بس بيخسر نفسه، بيخسر نفسه ويخسر غيره. عارفين أول واحد من ده كان مين؟ كان الشيطان. الشيطان كان ملاك كبير من طائفة الكاروبين، ولما سقط أسقط معاه من الرتب السمائية كثيرين، أسقط معاه من العساكر والجنود ومن الرؤساء ومن الرئاسات ومن السلاطين، نزل رتب كثيرة معاه، فنزل ونزل كثير. الشيطان خسر نفسه وبيخسر نفوس كثيرين حتى الآن، وللأسف نجد كثيرين بيتبعوه، كثيرين بيتبعوه. ده المسيح لما بيتكلم عن ناس الأشرار قال ايه؟ قال لهم اللي وقفوا على الشمال في متى 25 في الحساب الأخير، قال لهم اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار المعدة لإبليس وملائكته. لإبليس وإيه؟ وملائكته. لأن إبليس لما خسر نفسه وقع معاه ناس تانيين وضيعهم معاه. طب واستفاد إيه؟ أهو بيربح كثيرين في العالم. هو فكركم إبليس ما بيكسبش؟ بيكسب ناس. بيكسب ناس ملحدين، وبيكسب ناس فاجرين، وبيكسب ناس ظالمين، وبيكسب ناس بيكذبوا، وبيكسب انواع واشكال شتى. ومملكته بتحارب مملكه الله، واحيانا يبان انها منتصره. خسر نفسه وبيخسر الناس التانيين، لدرجه ان ارميا النبي قال له ابر يا رب انت من ان اخاصمك، ولكني اكلمك من جهه احكامك. لماذا تنجح طريق الاشرار؟ اطمأن كل الغادرين غدرا. ابليس بيكسب، بيكسب كل يوم ناس، بيكسب كل يوم ناس، وبيضل كل يوم اخرين، وما بيفكرش في نفسه. لدرجة في عبارة عديدة موجودة في سفر الرؤية اصحاح 20، هو في الاول بيقول ابليس قيد 1000 سنة، بيقول ايه؟ رأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يده، فقبض على التنين الحي القديمة الذي هو ابليس والشيطان وقيده 1000 سنة وطرحه في الهوية. فهو مقيد مدة طويلة. العبارة العجيبة هي الآتية: ثم متى تمت الألف سنة يحل الشيطان من سجنه ويخرج ليضل الأمم الذين في أربع زوايا الأرض. جرالك إيه يا ستماع؟ جرالك إيه؟ لأنت مقيد ألف سنة، تخرج منهم عشان تتوب، تقول آسف، تقول أخطيت، تقول ما عدتش. الشيطان ما يقدرش يقول. طبيعة الشيطان والأشرار ما يقولوش غلطانين، ما يقولوش عايزين نتوب، يقول لك يخرج ايه ليضل الامم. مش كفاية الماضي الوحش، لا، ده يخرج من سجنه ليضل الامم. في ناس كتير من النوع ده لا يهتم الواحد منهم بخلاص نفسه ولا بخلاص الاخرين، وانما يهلك نفسه ويضل الامم ايضا. يريد الواحد فينا ما يبقاش من هذا النوع، يقول له يا رب انا ابحث عن خلاص نفسي وعن خلاص انفس الاخرين، ولا تسمح اني امشي في الضلال ولا ان اضل احدا، لان اللي بيسقط وبيضل غيره هو الشيطان عدو الخير. ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ ده الملاك العظيم اللي كان هو الشيطان لم يستفد شيئا، فكان بالاولى البشر لا يستفيدون شيئا. نخلد البعض امامنا والله نصدق.
كلمة عن القديس يوحنا الذهبي الثاني.
باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اكلمكم النهارده بنعمة ربنا عن القديس يوحنا الذهبي الفم. القديس يوحنا الذهبي الفم انتهت الجزء الاخير من حياته، كان بطريرك القسطنطينية، كان بطريرك القسطنطينية، قعد بطريرك للقسطنطينية 10 سنين من سنة 397 ميلادية في أواخر القرن الرابع لسنة 407 يوم انتقاله من العالم، 10 سنين. شهرته الكبيرة كانت حينما كان قصا لإنطاكيا، الواعظ المشهور الكبير يوحنا الذهبي الفم. يوحنا الذهبي الفم يعطينا فكرة عن البطاركة المشهورين بالوعظ. القديس أثناسيوس يعطينا فكرة عن البطاركة المشهورين باللاهوتيات، علم اللاهوت، وكذلك القديس كيرلس الكبير. يوحنا الذهبي الفم كان واعظا من أعظم الوعاظ، بل يعتبر كبير الوعاظ في القرن الرابع والخامس، وكان ايضا مفسرا للكتاب المقدس. غالبية عظاته تحولت الى كتب، فسر انجيل متى كله، وفسر انجيل يوحنا كله، وفسر اعمال الرسل، وفسر 14 رسالة بتوع بولس الرسول. وقيل ان له كتاب ايضا عن الاكتماروس، هكسا يعني ستة، هكساميروس يعني ستة ايام، فليه كتاب عن تفسير ستة ايام الخليقة، عن الاصحاح الاول من سفر التكوين، وله مقالات عديدة عن تواضع العقل، مقال عن التشهير، مقال عن ضعف الشياطين، مقالة مشهورة اللي ترجمت وطبعت اللي قال فيها لا يستطيع أحدا أن يؤذي إنسانا ما لم يؤذي هذا الإنسان نفسه. يعني الواحد تعب يجيله من جوه لكن اللي من بره ده ما يتعبش. له مقال أيضا عن التوبة أرسلها إلى أرملة شابة، ومقال عن التوبة أرسلها إلى شخص اسمه فيئودور، ومقال عن الندم. له مقالات عقائدية ضد الأريوسيين وضد المانيين، وله عدة محاضرات عن استحالة إدراك الطبيعة الإلهية، وله كتاب عن الكهنوت في 6 أجزاء، وله كتاب عن السماتيح. ليه كتب كتير، بعض كتب تفسيره كانت من عزاته. يعني مثلا كان يجي في الصوم الكبير كل اسبوع يلقى عزة عزة عزة، اخر الصوم الكبير يكون مطلع كتاب مثلا. يوحنا ذهبي الفم نشأ من أسرة النبيلة، أبوه توفي في طفولته المبكرة جدا، وترك أمه أرملة عمرها 20 سنة. تصوروا أرملة عمرها 20 سنة. اهتمت هذه الأرملة بابنها يوحنا كل الاهتمام، وأصبح لها هو كل شيء. لدرجة أن يوحنا طبعا كان يقدر محبة أمه التي ترملت ورفضت أن تتزوج وبقيت لمجرد رعايته وتربيته. لما كبر تعلم على أشهر الفلاسفة وأشهر الخطباء في أيامه، رجل عظيم اسمه لفيانوس، ونبغ في الفلسفة ونبغ في الخطابة ونبغ في المنطق وفي الفصاحة، ودرس اللاهوتيات أيضا. اتعمد سنة 372، هو اتولد 347، يعني اتولد في بطريركية القديس أثناسيوس وفي بطريركية القديس باسيليوس. اتعمد طبعا بالشكل ده عمره 25 سنة. بعد ما اتعمد بدأ في حياة النسك والعبادة. اراد ان يترصب، امه قالت له ما اقدرش، انت لي كل حاجة، لو سبتني هموت. فقال اقعد معايا وتوحد في بيتي. فقعد وتوحد معاها في بيتها لمدة 7 سنوات. بعد كده تتلمذ على يد سائح شيخ من السواح لمدة 4 سنوات، وبعدين توحد في مغارة في الجبل لمدة 2 سنين، وأرادوه أن يصير بطريركا فهرب منهم، ولكن بعدين ضعفت صحته جدا فاضطر أن يرجع إلى الخدمة، ورسم أغنسطس. تصور واحد يهرب من البطريركية وبعدين يترسم أغنسطس، وبعدين اترسم سماس، وبعدين اترسم أسيس سنة 386. يعني كان عمره 39 سنة. وبدأت شهرته في الوعظ وهو قس الإمباطية. شهرته بقى أشهر وعظ في أيامه. كان الناس يلتهبون حماسا جدا للعظة، لدرجة كان ينفجرون بالتصفيق أثناء الوعظ وهو يهدئهم ويقول لهم مش أصول نساء. وكان أحيانا وعظ الناس فتلتهب عيونهم بالدموع إذا تكلم عن التوبة. كان شديدا في تأنيب القطاع، ومع ذلك كان محبوبا من الناس. كان ناسكا جدا، وكان جريئا في الحق. ولما توفي بطريرك القسطنطينية اختاروه بطريركا سنة 397، وكان عمره 50 سنة. واستمر واعظا وهو بطريرك. التفسير بتاع القديس يوحنا زهري الفم له مشكلة في التفسير، يعني دلوقتي لو ننشر كتبه في مشكلة بسيطة، ان هو يخرج من التفسير الى الوعظ، يخرج من التفسير الى الوعظ. فكل عظة من كل تفسير من تفاسيره وراها عظة. فاللي عايز يطلع كتب التفسير لازم يخلصها من الوعظ، يخلي الوعظ لوحده والتفسير لوحده. يعني مثال كده، يكون بيتكلم في متى، في انجيل متى، عن سلسلة الامثال. وبعدين في سلسلة الامثال في اسماء نسوة زانيات، فيتكلم على التواضع في ان يوجد هؤلاء، ويسرح بعد كده على التواضع، وتلاقي عزة كبيرة عن التواضع داخلة في سلسلة الأنساب. او بعض عزات وهو في التفسير يسرح على انواع اللهو اللي موجود عند الناس وتخش جوه التفسير. كان جريئا في الحق، وجرأته في الحق سببت له مشاكل، لدرجة انه مرة قال ان قول الحق ما ابقى لي صديقا. جات له مساعد كثيرة نتيجة انه ابتدى ينظم في الكنيسة ويطهرها من العناصر الخاطئة، جابت له متاعب. لذلك قال عبارته المشهورة: لا تكن رأسا لأن الرأس كثير الصداع أو كثير الأوجاع. اضطر في مرة من المرات أن يصطدم بالإمبراطورة نفسها. مرة ظلمت امرأة أرملة فأرسل إليها إنها ترجع للأرملة حقوقها، فرفضت الإمبراطور. فيوم الحد جاية تدخل الكنيسة، قالوا له الإمبراطورة جاية. فخرج بملابسه الكهنوتية إلى خارج الكنيسة، ومنع الإمبراطورة من دخول الكنيسة، وقال لها: لا تستحقين دخول الكنيسة لأنك امرأة خاطئة. فاستصدرت أمر بنفسه، ولكن في ذلك الوقت قامت زلزلة فسحبت قرار النفس. لكنها ظلت أيضا تترقب له أسلوب علشان تنتقل منه. ففي يوم عيد الفصح، في يوم عيد القيامة، هو كان بيصلي وهي عملت حفلة بقى لهو وهيصة وغنى وكلام وتزعيق، لدرجة ما قدرش يصلي من الهيصة اللي عملها هي برضه. فانتقد هذا الوضع وقال عبارته التي سببت له إشكالا كبيرا، سواء كان يقصدها أو لا يقصدها. قال: لقد عادت هيرودية ترقص وتطلب رأس يوحنا على طبق، هو اسمه يوحنا، فهل قال الكلام ده على يوحنا المعمدان اثناء هذا ولا كان يقصد وقتنا كده او كده؟ فانتهى الامر بقرار نفيه ونفي سنة 404، وفي انتقاله الى مكان النفي لصعوبة الطريق ولضعف صحته توفي وانتقل من عالمنا الحاضر ودفن في القسطنطينية. ولكن على الرغم من موت زهري الفم فإن عظاته باقية من القرن الرابع إلى القرن العشرين وستبقى إلى آخر هذا الزمان. ويمكن أعماله الإدارية الكثيرة ما تكتبش التاريخ عنها شيء كثير، لكن التاريخ حفظ لنا عظات يوحنا زهري الفم وكتبه اللاهوتية، وأطلقت عليه كمية اسم ذهبي الفم من تأثير عظاته. بركة صلاته فلتكن معنا أمين.